الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا.
لا قاعي
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المجتهدين. الكلام في الحكم الأخير من أحكام الوضوء، وهو الحديث عن جواز مس كتابة المصحف الشريف بالنسبة للمحدث. وقال المصنف أن في هذه قضية أو مسألة جواز مس الكتابة، طبعا احنا مرة عندنا الكتابة، مرة عندنا الورق، مرة عندنا الخيط، مرة عندنا التعليق المصحف، مرة الجلد، ومرة المحدث بالحدث الأصغر، مرة محدث بالحدث الأكبر، مرة القراءة. هذه التفاصيل كلها لها أثر في اختلاف الأحكام. الآن مسألتنا التي بأيدينا هي جواز مس كتابة المصحف الشريف لمن أحدثه. السيد المصنف وتبعه الشارح قالوا أنه في المسألة قولان. القول الأول هو المنع من مس، منع يعني المراد منه المنع من الجواز، يعني لا يجوز. القول الأول يقول لا يجوز للمحدث ولو بالحدث الأصغر أن يمس كتابة المصحف الشريف. بس الآن أولا الكتابة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى بقية الأمور. أولا للمس، ثم بعد ذلك للمس. الرأي الأول إذن المنع والقول بعدم الجواز. الرأي الثاني لا، الكراهة، الجواز مع كونه مكروه. الآن السيد على طريقته يطرح أن الرأي الأول وأدلة الرأي الأول وهل يرتضيها أم لا يرتضيها، ثم ينتقل إلى القول الثاني ويطرح الأدلة، وإن كان لا يرتضيها يبين وجهته. فإذا الرأي الأول هو القول بعدم بالمنع من جواز مس كتابة المصحف الشريف بالأدلة التي سيذكرها، عبارة عن أدلة روائية شهرة، قد يستدل بالأصل أصالة عدم الجواز إلى آخر. قال عبارة سهلة ما فيها شيء، إذا أكم ملاحظة نقل. قال وفي جواز مس كتابة المصحف الشريف للمحدث بالحدث الأصغر، احنا باعتبار كلامنا الآن بما في أحكام الوضوء، أما جواز مس بالحدث الأكبر هذا تقريبا يعني كأنه شبه ثابت، وإن كان هنا الموضع مو موضع الحديث عنه، لأنه هذا يجي هناك بأحكام الجنب، بأحكام مثل مس الميت، بأحكام الحائض تأتي. هنا احنا كلامنا في أحكام الوضوء. قال للمحدث بالحدث الأصغر أم العدم قولان في المسألة. القول الأول وهو الذي وصفه بالأصح، أصحهما المنع. طبعا هنا عندهم مشكلة أنه بالتعبير هذا بأصحهما، سيقول إذا تقول أصحهما هذا صيغة تفضيل، صيغة التفضيل تقتضي المشاركة والزيادة، يعني ذاك صحيح هذا صحيح لأنه هذا أكثر صحتين. لا، الظاهر أنه المراد من الأصح يعني الصحيح المتعين صحته هو القول بالمنع. قال أصحهما المنع طبعا وهو أشهرهما. نعم، المشهور هو عدم جواز مس كتابة المصحف الشريف للمحدث بالحدث الأصغر، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان إجماعنا عليه. الآن واحد من أهم المستندات أو الأدلة أو المدارك لهذا الحكم الشرعي هو قوله تعالى لا يمسه إلا المطهر. الآية بتمامها تتوقف عليه من تتوقف على مرجع الضمير في قوله لا يمسه. طبعا عندهم كلام بالتعبير بالمس وما عبر باللمس، اكو خلاف او اراء، مجموعه اراء في تفسير الايه الكريمه. قبل هذه لا يمسه الا المطهرون اكو شنو؟ بل هو قران كريم في كتاب مكنون. لا يمس، انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون، مضمون الايه الكريمه صفت لا تكون. الان هذه لا يمسه، اولا لابد ان من نجي نعرف لا يمسه الان بشكل واضح ان لا هنا مو ناهي. لو كانت لا يمسه الا المطهرون تحتمل ان تكون ماذا؟ ناهية، وتحتمل تكون نافية دخلت على فعل المضارع، إلا أن هذا مدلول الالتزامي هو الأمر. يعني بعبارة أخرى النهي هنا يمكن أما أن يستفاد بالدلالة المطابقية إذا حملنا لا على النهي، أو يستفاد بالدلالة الالتزامية إذا حملنا لا على النفي مو على النهي. واضح، وكلا القراءتين تحتملهم الآن كيفما كان أنه النهي مستفاد إما بالمدلول المطابقي أو بالمدلول الالتزام. إذن الآية الكريمة تنهى عن مس القرآن إلا باستثناء من كان مطهرا، لا يمسه، ننهى عن أن يمسه أحد إلا المطهر. هنا عندهم كلام في قضية المس، بعضهم قال هذه الآية ما لها علاقة بلمس كتابة القرآن الكريم بمعنى وضع اليد، لأنه لو أراد المنع من المماسة البدنية لقال لا يلمسه، أما عندما قال لا يمسه المس مو المس الظاهري، المس المعنوي، فأكو خلاف. بعضهم يقول أنه لو أراد المس البدني لعبر باللمس، فيريد شنو من عبر مسه ما يريد أصلا أجنبية. يعني بعضهم يقول أن هذه الآية الكريمة خلاصتها أن هذه الآية الكريمة أجنبية عن المطلب الفقهي. الآية الكريمة تتحدث عن المس بمعنى ماذا؟ الاستيعاب، بمعنى الفهم، بمعنى التحكم، الصلاحية في التحكم من قبل الله تبارك وتعالى، تحكم يعني التأويل والتفسير وتطبيق ضوابطه من قبل جماعة وصفهم القرآن بأنهم المطهرون. لذلك بعض علماء الكلام والعقائد يعتبر هذه الآية شنو؟ بضميمة أن أهل البيت سلام الله عليهم هم الذين فقط هم الذين يفهمون القرآن بماذا؟ بدليل هذه الآية أن القرآن الكريم لا يمس، يعني لا يفهمه إلا المطهرون. الألف واللام العهدية إشارة إلى أهل البيت سلام الله عليهم جميعا. هذا وجهة نظر. فإذا بناء على هذا شو يقولون؟ يقولون أولا عندنا نفي، يعني الآية تنفي أن يمس الكتاب غير المطهرين من أهل البيت سلام. بعد عبر بالمس ولم يعبر باللمس. ثلاثة، الضمير يمسه علي من يعود؟ هؤلاء أصحاب هذا الرأي يقولون أنه يعود على الكتاب المكنون مو على القرآن الكريم. القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر، يعني لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهر. واضح؟ والمطهرون يفسروها على هذا، يفسروها بالنبي صلى الله عليه وآله وآل بيت الطاهر. على هذا البيان، الآية الكريمة أجنبية تماما عن المطلب الفقهي، يعني لا تتحدث، ليست في صدد الكلام عن قضية فقهية ويبين الحكم الشرعي. لا، جاي تقول الكتاب المكنون، القرآن الكريم في كتاب المكنون، لا يمسه، لا يمس ذلك الكتاب المكنون، لا يفهمه، لا يفسره، لا يعلمه إلا محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. على هذا، على هذا البيان، الآية أصلا مو يم المطلب الفقهي، إلا أنه الفقهاء بعضهم يقول لا، يقول لا، أولا قد يستعمل المس بمعنى اللمس، فهنا وين عبرت الآية بيمس إلا أنه يراد منه اللمس؟ لا، أنا أقول مسسته بمعنى لمسته، ماكو معنى إلا نقدر نحملها على النهي. يعني ماذا؟ الآية تنهى عن لمس، عن لمسه. زين، الآن الضمير شنو يقول؟ الضمير هم رجع على اليمن، رجع على القرآن الكريم، يصير هيك، أنهاك عن لمس القرآن الكريم باستثناء المطهرون. المطهرون مو أهل البيت أقصد به، المراد من المطهر في مقابل المحدث بالحدث الأصغر أو الأكبر، فمطهر في مقابل المحدث. فإذن على هذا البيان الثاني، لا يصير مفاد الآية مفاد فقهي، وأن أن المنهي عنه ها هنا في المقام هو لمس كتابة المصحف الشريف من قبل المحدث. واضح؟ على هذا التأويل اللي يدعي السيد إجماع، إجماع علمائنا على هذا، على عود الضمير مو على التفسير بتمامه، ادعى إجماع العلماء على عود الضمير في الآية الكريمة في قوله لا يمسه، يعني لا يمس القرآن مو لا يمس الكتاب المكنون، لأنه احنا بمجرد أن نعود الضمير على الكتاب المكنون تخرج الآية الكريمة عن محتواها الفقهي، تصير قضية كلامية عقائدية لبيان، لبيان انحصار فهم القرآن الكريم إلا بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. واضح؟ فإذن الآن الأمر المفصلي في الآية هو الضمير وعود الضمير، يقول نعم لا بد من إعادة الضمير على القرآن الكريم، فتصير الآية هالشكل، لا يلمس أو لا يجوز لمس، عبر عنه بالمس لأنه وحدة تستعمل بمكان ثاني، لا يلمس القرآن الكريم إلا المطهر، يعني غير المحدث. يدعي شنو؟ يدعي الإجماع عليه. قال بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان إجماعنا عليه، علي من؟ على الحكم بالمنع من مس كتابة المصحف الشريف من قبل المحدث، وعلى إجماعنا عليه، وبعد علي من مجمعون، علماؤنا مجمعون على رجوع الضمير في قوله تعالى لا يمسه، هذا الضمير الهو، لا يمسه إلا المطهرون، إلى القرآن الكريم دون الكتاب المكنون، لأن الاثنين المذكورات في كلام سابق، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه. هنا السيد يقول، الشيخ الطوسي في التبيان وصاحب مجمع البيان نقلوا لنا الإجماع على عود الضمير على القرآن الكريم لا على الكتاب المكنون. الآن سيدنا شنو الأدلة على هذا القول؟ ما هي الأدلة؟ الآن أنت تفتي تقول أصح الأقوال أو القول الصحيح هو عدم جواز مس كتابة المصحف الشريف من قبل المحدث. أولا هذه الآية كما بينا، الآية الكريمة بهذا التقريب الذي بيناه. أولا عود الضمير لمن؟ إلى القرآن الكريم. اثنين تفسير المطهرين بما يقابل المحدث، مو بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمعصومين، لا، فسر بالمطهر في مقابل المحدث. بعد ونفسر المس باللمس البدني، حينئذ يستقيم الاستدلال بالآية الكريمة على هذا المطلب. لذلك قال الأدلة أولا هذه يعني شنو؟ هذه الآية. قال لهذه الآية، يعني إنما قلنا بأن هذا القول الأول هو الصحيح لهذه الآية، إذن الدليل الأول هذه الآية، بمعونة ما ذكر. ما ذكر من ماذا؟ من عود الضمير على القرآن، من تفسير المس باللمس، من تفسير المطهرين بماذا؟ بما يقابل المحدثين. أما في بخلاف ذلك لا يستقيم الاستدلال. الآن سيدنا من يقول هذا التفسير للآية الكريمة؟ إحنا مو قلنا بها احتمالين، احتمال أن تفسر بهذا الشكل واحتمال أن تفسر بشكل آخر بعيد عن المطلب الفقهي. يقول لا، عندنا روايات صحيحة تساعد على ماذا؟ على التفسير الذي اخترناه. قال مع تفسيرها بذلك، تفسير الآية الكريمة بما تقدم في الخبر، قال المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنوبان، ولا تمس خطه أو خيطه، نسختين، الخط هذه الكتابة، الخيط شنو؟ الخيط هذا كخيط يوضع هنا الفاصل هذا على الجلد، هذا الخيط، أكو نسخة الخيط ونسخة الخط، هسه نجي نرجع لها. ولا تمس خطه أو خيطه على الاختلاف في النسخة، ولا تعلقه، حتى التعليق يعني تريد تشيل المصحف تعلقه برقبتك، تعلقه في كتاب إذا محدث، هذا الرواية يقول ممنوع. هذا محل الشاهد، إن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهر. إذن تفسير الآية بهذا المعنى يقول هو مضمون هذه الرواية. بعد ومثله آخر مروي في مجمع البيان عن مولانا الباقر عليه السلام. اثنين هذا مضافا إلى المعتبرة المعتضدة، أو عندنا معتبرة ضعيفة لأنها منجبرة بالشهرة، مضافا إلى المعتبرة المعتضدة. هسه شنو المعتبرة وشنو المعتضدة؟ المعتبرة يعني هي أصلا صحيحة، المعتضدة بالشهرة المنجبرة بالشهرة يعني ضعيفة إلا أن الشهرة تجبرها. الآن إذا الخبر مو صح، إذا الخبر صحيح معتبر ما ينجبر، هو مجبور من أصل، إذا ضعيف نعم يجبر. فإذا لذلك قال هذا مضافا إلى المعتبرة يعني الروايات صحيحة المعتضدة يعني التي تقويها الشهرة، أو لا هي ضعيفة إلا أنها منجبرة بالشهرة. فمن أعبر منجبرة يعني عند رواية ضعيفة انجبرة، ومن أقول معتبرة معتضدة لا، معتضدة مجرد مقوية إلها، والآية أصلا صحيحة. والآية بمعونة التفسير الوارد عن أهل العصمة سلام الله عليه الذين فسروها في هذه الروايات بماذا؟ بعدم جواز مس كتابة المصحف الشريف للمحدث. ففي الموثق عمن قرأ القرآن وهو على غير وضوء قال لا بأس، قراءة لا بأس، من قرأ اللي يقرأ المحدث بالحدث الأصغر ما متوضي ويقرأ ماكو مشكلة لا بأس، نعم، ولا يمس الكتاب، مس ما يمس، قراءة خلي يقرأ لكن لمس لا يلمس، واضحة الدلالة. وفي المرسل لا تمس الكتابة ومس الورق، الورقة قيسها المسها لكن الكتابة لا تلمس. احنا وين كلامنا كله الآن؟ كلامنا في الكتاب، كتابة لا يجوز مسح. ويؤيده الصحيح. الآن شوف هسه هذه الرواية، هذا الشخص يريد يكتب المصحف، سعادة من يكتب يكتب بيده قلم، بيده قصبة، مو يكتب بأصبعه، لأن يريد يكتب. هسه إذا بأصبعه واضحة، نعم هذا راح من بأثناء كتابته هو يلامس كتابة القرآن، لكن ما متعارف عندنا هيك طريقة من الكتابة. عادة اللي يكتب يكتب بقلم، يكتب بريشة، يكتب بقصبة. زين خلي نشوف. قال ويؤيده الصحيح عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ لأن أنا إذا أكتب على ورقة أكتب لي آية وما متوضي، حلال لو ما يجوز؟ قال لا، حتى الكتابة مو اللمس. زين هسه راح تجينا أنه وقفة مع هذا هسه هو اعتبره هنا مؤيد مو دليل. قال ويؤيده، هذا اعتبرها الرواية مؤيد، لكن راح نجي عندنا وقفة، نعم عندنا وقفة رجعة لهذه الرواية أنه قضية الكتابة شنو؟ أنا جاي أكتب أصلا لا لامس بيدي ولا أبدا، بيدي قلم أكتب بي ما ألامس، فشنو راح يحملها على اليمن؟ راح يحملها على الكراهة، أو على اليمن على باب المقدمة العلمية كما سيد. المهم إحنا الآن نريد نجمع أدلة على عدم جواز مس كتابة المصحف الشريف بالنسبة إلى المحدث. الآن يا أبي يا سيدنا هذه الرواية الآن جبتها، هذا الإمام ينهى عن كتابة القرآن الكريم. إحنا مسألتنا عدم جواز مس كتابة المصحف، لمسها للمحدث، أما كتابتها للمحدث هذا أمر غريب. يقول لا، يحتاج إلى تأويل بناء على أن المنع من الكتابة فيه للمحدث لعله من حيث احتمال تحقق المساورة لأصل الكتابة. شنو يعني؟ يعني يقول هذا مو اللي يكتب عادة، اللي يكتب عادة إيده في الغالب تقع على ما يكتب. الآن أنا من أكتب للسطر عادة إيدي تقع تلامس ما أكتب، تساوره يعني ماذا؟ يعني تقترب منه تلامسه. فإنما نهى الإمام، يريد يقول إنما نهى الإمام عن كتابة المصحف من قبل كتابة القرآن من قبل المحدث بناء على أن الكتابة عادة تستلزم المساورة، أو لا إنما نهاه من باب المقدمة العلمية أنه ابتعد عن كتابة القرآن الكريم ما دمت محدثين، فخلي بينك وبينها فاصل. قال بناء على أن المنع من الكتابة فيه للمحدث لعله من حيث احتمال تحقق المساورة لأصل الكتابة، فمنع عنها من باب المقدمة، وإلا من دون هذا التأويل لا قائل به بناء على الظاهر. ما عندنا فقيه يقول شنو؟ يقول المحدث بيجوز لأن يكتب قرآن، لا. فإذا لابد من أن نؤول الرواية بما يرجع إلى الملامسة أو من باب النهي من باب المقدمة العلمية، لا أنه منهي عنه في نفسه. الآن هذا الرأي الأول وأدلته اللي هي منه القول بعدم جواز لمس كتابة المصحف الشريف من قبل المحدث. الآن القول الثاني اللي هو قول الشيخ في المبسوط والشيخ ابن البراج والعلامة ابن إدريس الحلي في السراية، هؤلاء قالوا بالكراهة، قالوا لا، لا مس كتابة القرآن الكريم من قبل المحدث مو ممنوعة وإنما مكروهة. ما هي أدلة؟ أولا أدلتهم الأصل عدم الحرم، الأصل مع عدم الحرم. اثنيا عندهم أدلة روائية راح يذكرون. قال خلافا للمبسوط، شيخ الطوسي في المبسوط، وابن البراج وابني براج وإدريس، يعني ابن البراج وابن إدريس، عبر عنهم ببني. فالكراهة، قالوا بالكراهة أولا للأصل، للأصل. بعد عندهم مجموعة أخبار استدلوا بها، إلا أنه السيد يقول، يقول هذه الأخبار التي استدلوا بها، بها استدل بها هؤلاء على القول بالكراهة وعدم الحرمة كلها أخبار ضعيفة. قال: وضعف سند الأخبار ودلالة الآية باحتمال عود الضمير فيها إلى الكتاب المكنون وتفسير التطهير بالتطهير من الكفر وضعف الجميع ظاهر بما تقدم. أولا الجماعة شو يقولون؟ يقولون يابا هذه الأخبار اللي استدليت بها على الحرمة أولا ضعيف، اثنين الآية الكريمة اللي استدليت بها مثل ما تحتملون تفسير المس باللمس وعود الضمير على القرآن وتفسير المطهر بغير المحدث، احنا نقدر اكو هناك تفسير آخر في مقابل هذا التفسير، وهو المراد من المس المس المعنوي، والضمير يعود على الكتاب المكنون، والمطهر المراد منه مو المطهر، المراد منه المعصوم أو المراد به عدم الكفر مو النجاسة، العفو الحدث. فإذا تمت هذه أدلتكم كلها تسقط. يقول لا، كل هذه الاستدلالات تضعيف الأخبار، تأويل الآية، تفسير التفسير المطهر بعدم الكفر بغير الكافر، يقول هذه كلها ضعيفة، وجوه ضعيفة لا يلتزم بها. فإذا علي علما يمين، يميل السيد إلى تصحيح الرأي الأول. قال: وجميع ذلك وضعف الجميع ظاهر بما تقدم. الآن الجماعة الشيخ الطوسي وابن البراج وابن إدريس كأنه هذه المناقشة يمكن أن يناقشون بي، يقولون يا بشو رجعونا للرواية اللي ذكرتوها قبل قليل، الرواية شو تقول؟ تقول لا تمس خيطا، خيط خطه أو خيطة على هذه النسخة ولا تعلقه. هسه يا بنسألكم احنا يا مصنف ويا شارح، هنا الإمام من يقول لا تمس الخيط ولا تعلق المصحف، الآن حرام أقيس أمس الخيط؟ حرام؟ حرام أعلق المصحف؟ أعلقه؟ أشيله أخليه بعنق واحد أعلقه على مسمار وأنا محدث، حرام؟ أنتوا نفسكم ما تقولون حرام، شو تقولون؟ تقولون لا هذا نحمله على الكراهة. ليش تحملون المس على الحرمة؟ هو بنفس الرواية نفس السياق، سياق واحد. هو ايش قال الإمام؟ شوف بالرواية، الرواية هيك قال: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه أو خيطه ولا تعلقه. ذن عبارتين لو كلام واحد، كلام واحد. زين ليش القسم الأول حرام والقسم الثاني حلال مكروه؟ لو كلهن كلام الإمام أردن كلهن حلال حرام، لو كلهن مكروه، ليش تقولون التعليق مس الخيط وتعليق المصحف مكروه والنهي أو المس مس الكتابة ممنوع؟ إذن ابن إدريس وابن البراج والشيخ الطوسي في المبسوط يقولون احنا سياق الرواية الشريفة يساعد علي من على الالتزام بالكراهة في الجميع، فإذا المس مكروه والخط مكروه والخيط مكروه والتعليق مكروه بدليل وحدة السياق، بدليل وحدة السياق. قال: شنو رأيك سيدنا التهسلان بهذه المناقشة؟ السيد يقول يابا احنا وحدة السياق هنا في الآية بهذه الرواية ما نقدر نجيبها. ليش؟ لأن عندنا كلمة بالرواية هم احنا وانتم متفقين على حكمها، شنو هي؟ قوله ولا جنوبا. شوف ايش قال هو الإمام سلام الله عليه، قال: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا، وبعدين قال ولا تمس خطه أو خيطه أو تعلق ولا تعلق، هذه ولا جنبا. الآن من نجي إلى فقهاء الإمامية بصورة عامة، الجنب جنب يعني المحدث بالجنابة، هل يجوز له أن يلمس الكتابة؟ لا يجوز له بالإجماع، احنا مجمعين على أن المحدث بالحدث الأكبر لا يجوز له مس، واضح. فلو حملنا النهي الوارد في الرواية على الكراهة كما تدعون للزم أن تفتون، لوجب أن تفتون بكراهة مس الجنوب لكتابة المصحف، مع أنكم أنتم شو تقولون؟ تقولون الجنوب يحرم عليه مس كتابة المصحف الشريف، واضح. لاحظ الشيخ الطوسي وابن إدريس وابن البراج شو يحاولون؟ يحاولون يلزمون الطائفة الأولى بهذه الرواية، يقولون احنا نستدل بوحدة السياق، التعليق ولمس الخيط مكروه، فإذا كل ما سبق التعليق ولمس الخيط هم مكروه، ليش؟ لوحدة، المحافظة على وحدة السياق. يقول لي يا أبا ماشي، انت تريد تحافظ على وحدة السياق، إذا تريد تحافظ على وحدة السياق لازم لمس الجنوب، مس الجنوب لكتابة القرآن هم لازم تلتزم أنها مكروهة، لأنها أيضا وردت في نفس السياق، مع أنك أنت باعترافك تقول أن الجنوب يحرم عليه اللمس، فإذا السياق في الرواية ما أقدر ألتزم به. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الجزء الأول من الرواية يدل على الحرمة، والأخير اللي هو الخيط والتعليق يدل على الكراهة، ولا ملزم لنا في الحفاظ على وحدة السياق، واضح إن شاء الله، لأن اللوازم باطلة ما نقدر نلتزم بها. قال وليس في النهي عن التعليق ومس الخيط في إحدى النسخ الذي هو للكراهة اتفاقا، نعم متفقين، من المشهور دلالة ليس له، ليس في النهي دلالة، هذا خبر، هذا اسم ليس مؤخر، وليس في النهي دلالة على كون النهي عن المس لها يعني للكراهة أيضا، لها يعني للكراهة، ليس في الرواية دلالة على كون النهي عن المس للكراهة أيضا لوحدة السياق. ليش ما بيها دلالة؟ هذا الجواب، لمعارضته، لمعارضة وحدة السياق بنهي الجنب فيه عنه أيضا. يقول ما نقدر نلتزم بوحدة السياق، ليش؟ يقول لأنه بالنص ذاكرنا حكم الجنب، والجنب حكم الحرمة، فشلون تحمل لي شنو؟ لو تلتزم بكراهة الجنب أيضا، لو لا تقول الجزء الأول الحرمة والجزء الأخير له الكراهة، فإذا أنت نفسك تضطر إلى التنازل عن وحدة السياق، وتعارض السياقين يقتضي بقاء النهي عن المس عن ظاهره على ظاهره. بعد يقول يا أبا ثم أن النف حتى التعليق، يقول حتى التعليق، التعليق يا تعليق، تعليق المصحف على الرقبة في على الجسد، واضح. هذا يقول أيضا مظنة ومدعاة لمساورة المصحف لجسد المحدث، من يريد يعلقه برقبته الآن وين يصير؟ يصير على صدر، على صدره يعني لا مس بدنه، فحتى التعليق اللي هيك يريد يقول السيد، يريد يقول الأزيد من ذلك يمكن أن نحمل حتى النهي عن التعليق على النهي المحرم، ليش؟ يقول لأنه عرضة، لأن التعليق يجعل المصحف عرضة لمساورة بدن المحدث للمصحف، فهو إذن يمكن أن يكون حتى بالرواية محرم، لأنه مثل ما حرمنا سابقا كتابة المصحف باعتبار أنه في الغالب اللي يكتب يلامس الكتاب، فكذلك اللي يعلق القرآن في عنقه أيضا يكون عرضة لملامسة القرآن الكريم لبدنه، فأيضا يمكن أن يحمل على أنه منهي عنه. قال: هذا مع احتمال كون المنهي عنه المنهي فيه عن تعليقه أيضا نهي محرم، اللي هو ما هو ما يمكن فيه مساورة كتابته كتابة المصحف الشريف لجسده. يابا من يقول؟ يقول إيه لو أراد غيره لصرح به، ولا تصريح له بغيره، ولا تصريح فيه لغيره. زين الآن يابا واللي يأيد هذا أنه واحدة من النسخ مو الخيط، خاف تقول أنت الخيط ولمس الخيط شلون تصححه؟ يقول لا، احنا عندنا نسخة من النسخ الخط، الخط نعم بمظنة مساورة، مظنة ملامسة في الكتابة واضحة جدا لا ينكرها أحد. قال: وكون الخط بدل الخيط كما في النسخة الأخرى فيكون حينئذ تأكيدا للنهي عن الكتابة أو بيانا لأنواع المنهي عنه في المس، ولا إجماع على الكراهة في شيء من ذلك، فلا سياق يشهد على الكراهة أصلا. يريد يقول إحنا الرواية هذه المتقدمة كلها نحملها على الحرمة. ليش؟ لأنه التعبير بالخيط نقول لك عندنا نسخة تعبر بالخط مو الخيط، التعليق نقول لك إذا صار عندنا شنو خط وتعليق، الخط والتعليق اثنينهن القرآن الكريم فيهن عرضة مظنة لملامسة البدن، أما بالنسبة للخط فيد الكاتب غالبا ما تلامس الكتاب، والتعليق أيضا بدن المعلق عليه قطعا يلامس شنو؟ يلامس المصحف الشريف. فإذا لا تعلق ولا تخط نحملها على النهي المحرم المستلزم للحرمة، مخالفته مستلزمة للحرمة. فإذا الآن يقول لا تلمس كتابة المصحف على غير طهر ولا جنوبا حرام، ولا تخطه أيضا لأنه يستلزم المس، ولا تعلقه أيضا لأنه يستلزم المس. فما عدنا، بالعكس احنا نحمل النهي كله على الحرمة ومحافظين على وحدة السياق. أما أنتم يا شيخ نطوسي ويا ابن البراج ويا ابن إدريس أحاولتم أن تحافظوا على السياق لكن لا يمكنكم ذلك. لماذا؟ لأنه وحدة السياق مهما أردتم الحفاظ عليها فذكر الجنوب في وسط الرواية يمنع من ذلك. فإذا السيد في نهاية المطاف يستقر رأيه على حرمة مس كتابة المصحف الشريف، وأما الكتابة والتعليق فأيضا يقول إنما نحملها على التحريم لأنها تستلزم المساورة سواء الخط أو التعليق. الآن بعد أن أنهى الكلام عن أحكام الوضوء سينتقل إلى الغسل وأقسامه وأحكامه إن شاء الله. يا الحمد لله.